الحمد لله وكلا مبيل له ومن أجل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا اليوم الكلام في العقيدة يعني استكمال ما كنا قد بدأناه في شرح العقيدة الطحاوية وقد انتهينا في الكلام على توحيد الإلهية يعني توحيد العبادة ثم بدأنا في شرح العبادة ومعناها وأركانها وما يتعلق بشيء من ذلك إلى أن وصلنا إلى أنواع العبادات التي يجب على المرء أن يفردها لله تبارك وتعالى حتى تكون هذه العبادات عنوانا لتوحيد الرب سبحانه وتعالى وهي مسألة كما أشرنا تبين ما يجب على المرء أن يكون عليه في علاقته بالله تعالى وإقباله عليه وتوكله عليه ومحبته له سبحانه وتعالى وخوفه منه ومن رجائه بالله تعالى وخشيته والخشوع له والخضوع له وغير ذلك مما ذكرنا وذكرنا في نهاية الكلام علاقة هذه الألفاظ ببعضها يعني الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة وهذه المعاني ذكرناها على ما فصله ووضحه شيئا ما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونستكمل هذا اليوم بقية هذه العبادات التي يجب على المرء أن يفردها بالله تعالى وأن تكون هي علاقته بالله سبحانه وتعالى وأن تكون هذه العلاقات سببا في توحيد القلب والجوارح للرب سبحانه وتعالى وأن يتمثل بها المرء سيرة الأولين الصالحين في الإقبال على الله وأن تكون سببا لإصلاح نفسه وقلبه وسيره إلى الله تبارك وتعالى فكلما أصلح المرء عبادته لله سبحانه وتعالى كان ذلك سبيل صلاح النفس والقلب والعمل وسبيل إقبال الرب سبحانه وتعالى على عبده وسبيل رفع درجة المرء عند الله تعالى وغير ذلك من المعاني التي لا يجوز ولا ينبغي للمرء أن يفوتها على نفسه بل يجب عليه أن يجاهد نفسه عليها وصلنا إلى قوله من أنواع العبادة قلنا الرغبة والرهبة والخشوع والخشية وذكرنا هذه المعاني إلى أن وصلنا إلى قوله والإنابة أيوة من أنواع العبادة الإنابة. الشيخ هنا يقول وهي التوبة النصوح، وذكر هنا كما سنشير، ولكن أنا أريد هذه الليلة أن نقف عند الإنابة قليلا ليتعلم المرء معناها وليفهم هذه المنزلة العظيمة بعد منزلة التوبة، وليسمع كلاما جديدا في هذا الموضوع المهم، لعله أن يكون تذكرة لإصلاح النفس والقلب وحسن الخير إلى الله تعالى. والشيخ هنا يقول إنابة، أيوة من أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح الرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سوف نشرح هذا الكلام تفصيلا شوية بعض الشيء كلام ابن القيم، حتى نفرق بين التوبة والإنابة. وقال تعالى في ذكر شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة يقول الشيخ هنا في نرجو القبول، سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه. نريد أن نقف عند الإنابة بعض الشيء، وهي مسألة مهمة نتكلم عليها هذه الليلة. لم يكن على بالي أن أتوسع فيها، ولكن المعاني في الإنابة معاني من المعاني المهمة، فنشير إليها كلام على مدار السلكين. يقول: علمت أن منزل التوبة، أن من نزل منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. منزلة التوبة هذه المنزلة التي تكلم عليها الإمام القيم في أول ما تكلم في مدارج السالكين، هي منزلة المحاسبة، ثم أعقبها مباشرة بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الإنابة. وقال بهذا المعنى: من نزل منزلة التوبة وقام في مقامها، فقام في مقام التوبة. مقام التوبة مقام طويل عظيم قد شرحناه في الزمان الغابر جدا، وفيه من المعاني ما يجب على أهل الإيمان أن يذاكروها مرة أخرى لتكون زادهم في السير إلى الله وإصلاحا لأعمالهم وقلوبهم وإقبالا على ربهم وتخلصا من ذنوبهم ومعاصيهم وقوة لهذه القلوب في السير إلى الله تعالى. أن القلوب كلما رن عليها الذنوب والمعاصي والسيئات كانت بطيئة السير إلى الله كما هو الحال الذي نحن فيه اليوم، بل كانت متقطعة السير، تسير قليلا وترجع كثيرا ثم تعود وتسير، لا تحس بحلاوة الإيمان ولا تحس بتخفف الأثقال والسيئات عن كاهل المرء، وإنما يحس المرء بالعبء الثقيل وهو قائم إلى العبادة وإلى القيام وإلى الصيام، وأن كل ذلك يأتي بالكراهة والملل والضجر ويأتي بالإرغام والتعب. وهذه الأحوال يقولها الإمام لأنها سببها أن المرأة لم يتحقق بالتوبة النصوح، أن التوبة النصوح تجب كل ما قبلها فيعود القلب سليما صحيحا مصقولا يتأثر بالموعظة ويتأثر بإشاعة الإيمان النازلة عليه ويتجاوز علاج القرآن الذي يصل إليه، وهكذا يكون المرء قويا قادرا مستطيعا أن يسير إلى الله تبارك وتعالى وأن يحب العباد وأن يقبل عليها وأن يتعلق بها وأن يحزن إن فارقها أو إن قصر فيها، وهكذا تكون أحواله على هذا القلب الجديد الصالح السليم المستقيم الذي قد أنار فيه سراج الإيمان، يكون قويا على السير والسلوك إلى الله تعالى. أما هذا الضعف الذي نحن فيه فلا شك أن مرض القلب وعلله إنما هي من كثرة الذنوب والمعاصي والغفلة وكثرة الشهوات ونسيان الآخرة، وهذه هي المصائب التي تصيب القلب، هذه الأمراض القاتلة التي لا يتخلص منها إلا بالتوبة. يقول الشيخ: فإن نزل منزل التوبة استقر قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وهذا مصيب من الكلام. إن استقر قدمه في منزل التوبة وتحقق بهذه القضايا العظيمة من قضايا التوبة نزل منزل منزل الإنابة. هذه العبودية التي نتكلم عليها اليوم، يعني هذا التوحيد من توحيد الرب سبحانه وتعالى، يعني من توحيد العبادة للرب، هو منزل الإنابة أو الإنابة أي كنوع من أنواع العبادة لله تعالى. يقول: منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه، أمر الله تعالى المؤمنين بالإنابة، فقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. وأثنى يعني مدح خليله إبراهيم عليه السلام بأنه منيب، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب عليه السلام. وأخبر سبحانه وتعالى أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، آيات الله تعالى لا يتبصر ولا يتذكر بها إلا أهل الإنابة. فقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى قوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فلا تذكر هذه الآيات ولا تبصر بها حتى تدله على توحيد الرب سبحانه وتعالى إلا المنيب. وقال تعالى كذلك: وما يتذكر إلا من ينيب، بعد قوله: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. ومنيبين هنا في هذه الآية الكريمة منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: فأقم وجهك، يعني أقم وجهك ومن معك منيبين إلى الله. أحال سموها حال، اللي بيعرف لغة عربية أو اللي ما بيعرفش قريب المعنى حال، لأن هذا الخطاب منيبين إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، خطاب للنبي وأمته صلوات الله وسلامه عليه. فقال له المولى: منيبين إليه، أي أنت وأمتك منيبين إليه واتقون، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. واضح الكلام؟ واضح. ونظيره قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين، أي فطرهم منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إلى الله تعالى، ولكنها تحول وتتغير عما فطرت إليه أما فطرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية على الملة. وقال عن نبيه داود، نزل الشيخ يتكلم عن آيات الإنابة: فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب. وأخبر سبحانه وتعالى أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا لأهل الإنابة. وأخبر أن لهم البشرى سبحانه وتعالى، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إذن هذه المنزلة من عظيم المنازل التي ينبغي أن يعلم المرء معناها، وحينئذ يحاول بعد التوبة أن يكون له حظ من هذه الإنابة التي هي باب عظيم من باب من أبواب العبادة وتوحيد الرب سبحانه وتعالى. وهذا من مهمات الدين التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون وألا يفرطوا فيها كتفريطهم في كل شيء نحن فيه اليوم، وإنما هذا من سكك رب العالمين التي فتحها لهم لتكون سبيلا جميلا لعبادة الرب وتوحيده، أن يقال عليه: هذا شخص منيب، أو هذا الرجل تظهر عليه علامات الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وتظهر عليه بشريات هذه الإنابة. هذا معنى من المعاني الجميلة التي يسعى إليها أصحاب القلوب الحية المتأثرون بما يتلى عليهم من آيات الله والحكمة سبحانه وتعالى، وبما يذكر لهم من جميل صفات أهل الإيمان، حتى يتنفسوا فيها ويحصلوا شيئا منها يكونون به كما ذكر منيبين إليه سبحانه وتعالى. أنواع الإنابة: والإنابة كما يقول ابن القيم، والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، كلهم كافرهم ومؤمنهم. فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر، داع يدعو الله يعني، كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل قد تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. والإنابة الثانية، النوع الثاني من الإنابة، إنابة أوليائه، أن أولياء الله تعالى لهم إنابتهم إليه سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وهي إنابة لإلهياته، إنابة عبودية ومحبة، أن ينيب إلى عبادته وإلهياته سبحانه وتعالى إنابة المحبة. وهي، أي هذه الإنابة، إنابة أولياء الله إليه، أن ينيبوا إلى ربهم. تتضمن أربعة أمور: محبته سبحانه وتعالى، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. هو يحكم عقلك في هذه المعاني وبصرك فيها لترى هذا المعنى هل تحقق لك كما أمر الله، وأنيبوا إلى ربكم أو لا. وهي تتضمن أربعة أمور: الأول محبته سبحانه وتعالى، والخضوع له الثاني، والثالث الإقبال عليه، والرابع الإعراض عما سواه. فلا بد حتى تكون منيبا إلى ربك سبحانه وتعالى أن تكون محبا له. والمحبة درجات عظيمة عالية، هي درجة الولاية والدين التي يتطلع إليها المؤمنون حتى تكون سبب نجاتهم في الأولى والآخرة، فإنهم إذا أحبهم ربهم سبحانه وتعالى فازوا فوزا عظيما في الأولى والآخرة، انتهت مشاكلهم يعني في الدنيا والآخرة. فهذه الأولى. والثانية الخضوع، الخشوع والتواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فذكرنا شيئا من ذلك في الخشوع في المرات الماضية. والإقبال أي والإقبال عليه سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه. الإقبال عليه سبحانه وتعالى إقبال الإيه؟ إقبال الدعاء والعبادة والمسألة والمسكنة والافتقار والتذلل، إقبال الصلاة والزكاة، إقبال الإخلاص والقنوت وتزكية النفس، إقبال الكلية والقلب، يعني أن يقبل المرء بكليته عليه سبحانه وتعالى، فلا يكون حينئذ مقبلا على سواه مستعينا بغيره أو متوسلا إلى غيره أو داعيا غيره أو متعلقا بغيره أو محبا لغيره أو خائفا من غيره أو يخشى غيره، وإنما قد أقبل عليه سبحانه وتعالى وحده بقلبه وقالبه، فكان هذا الإقبال ينفي أن يقبل على غير الله تعالى، ينفي عنه ذلك كما ذكر الشيخ. ولذلك يقول والإعراض عما سواه، وهذا معنى الإنابة، لا يكون منيبا إليه إلا محبا، إلا أن يكون محبا له خاضعا له مقبلا عليه. لو كان فيه إقبال لغيره ورجوع على غيره وتعلق بسواه تراه منيبا إليه، لذلك يقول لا. وتفسير السلف لهذه اللفظة بلفظة الإنابة يدور على ذلك الذي تكلم عليه. وفي اللفظة أما لفظة الإنابة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، يعني المنيب إلى الله تعالى، يعني المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه في كل وقت، المتقدم إلى محابه سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني لفظة الإنابة تشعر بمعنى الإسراء، الإسراء هنا كما يقول الشيخ الإسراء، وتشعر بمعنى الرجوع والتقدم، أناب إليه يعني أسرع في الرجوع إليه والتقدم له. لذلك قال فالمنيب أي المنيب إلى الله، المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه في كل وقت، المتقدم إلى محابه. وانظر إليك في وقتك وعملك وقولك وفعلك وعباداتك، وفي قلبك وفي صدقتك وتركك وإتيانك وأكلك وشربك ونومك، كل ذلك يدل على الإنابة، على الإسراء إليه، على الرجوع، على الإسراء إلى مرضاته في ذلك، على الرجوع إليه في كل وقت. أم أن الغفلة هي المسيطرة عليك في كل أوقاتك أو في غالب أحوالك؟ وكذلك أن تتقدم محبته على جميع المحاب عندك، على محبة النوم والكسل والمال والأهل والولد والنفس، وعلى محبة الركون إلى الدنيا والإخلاص إليها، على محبة الشهوات، على كل ذلك أن تتقدم المحبة إلى الله تعالى، على محبة الظهور والشهرة والجاه والسلطان، على كل محبة. إذا لم تتقدم تلك المحبة أي محبة الله على كل هذه المحاب، شك أن المرء ليس منيبا، لأنه كيف يكون منيبا وقلبه متعلق بغيره، يرجو غيره ويتطلع ويتشوف إلى غيره ويحب غيره ويود أن يكون في حالة لا يحبها ربه سبحانه وتعالى ولم يأمره بها، من التطلع إلى الدنيا والنظر إليها والالتفات لها ومحاولة جمعها وصعود نجمه فيها، إلى غير ذلك من المعاني التي عندما يختبر المرء نفسه يجد محبته لا مقدمة على محبة الله تعالى. أخ والله يتعارض النوم بالليل مثلا مع القيام يومينا، يتعارض الإنفاق والبذل مع شح النفس يقدم شح النفس، يتعارض تعب البسيط مثلا مع محبة الله للصيام وغيره يقدم هذا الأمر والراحة عليه، يتعارض إهانة نفسه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوفر لنفسه. في السلام ويترك أمر الله ومحبته سبحانه وتعالى، يتعارض ذلك مع القرآن وغيره، يتعارض ذلك مع محبة الرسول، إذا به كلما تعارض شيء من محبة الله وجد لنفسه عذرا يخرج منه ويتخفف من هذه المحبة ومن تبعاتها التي لا بد وأن يوفي بها حتى يكون محبا لله. واضح؟ والمنام والأجهزة ناموا في الإنابة، كلهم أنابوا إلى النوم والمنازل. الإنابة في اللغة هي الرجوع، وهي ها هنا الرجوع إلى الحق، أنيبوا إلى ربكم يعني ارجعوا إلى الحق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المنازل دائما يقول الحق يقصد الرب جل وعلا. واسمع إليها، يقول: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي ها هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء. عايز يكتب بقى الكلام ده عشان يحفظه وبعدين يشوف نفسه عليه، أو يتفرج عليا واحنا بنتكلم، وبعد كده زي كل ما يتفرجوا عليا إخواننا بيكتبوا ولا بيقروا ولا بيحفظوا عليا. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إلي اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. وده كلام في منتهى الجمال لو يعرفوا بقى الناس اللي بيحبوا ربنا. هنقول ماشي. وهي ثلاثة أشياء بالظبط. والرجوع وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. يسمع كده ويتأمل الكلام، ده كلام يعني كلام موفق جدا، يعني مش ببساطة كده حد يعرف يعني يقوله. والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. لما كان التائب قد رجع إلى الله تعالى، ما معناه؟ لأن ذكرنا أن الإنابة بعد منزلة الإيه؟ بعد منزلة التوبة. يقول: لما كان التائب قد رجع إلى الله تعالى بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كانت إنابته كما يقول أن يرجع إليه اجتهادا. هي الأولى بقى، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. انت قضيت سكتك السودة بقى في أيام المعصية والغفلة والشهوة وكذا وكذا، وقلت بقى نتوب ونبدأ إلى الله تعالى، مش كده؟ رجعت إليه؟ قال نعم. الرجوع اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو الإنابة. الإنابة، مش أنا قلنا الإنابة الرجوع؟ وأنبت بعد التوبة بقى إلى الله تعالى. وليس كذلك؟ قال له إيه بقى الرجوع؟ هذا أول رجوع بقى بعد الإيه؟ بعد التقصير والغفلة والمعاصي والذنب والغيبة والنميمة، والتقصير في الواجبات والمستحبات، وتقصير في محبة الله تعالى وما يترتب عليها. قال بعد: لما كان التائب قد رجع إلى الله تعالى بالاعتذار والإخلاء عن معصيته، كان من تتمة ذلك، كانت الإنابة بقى مظاهر الإنابة كما يقول رجوعه إليه اجتهادا والنصح في طاعته. هذه الأولى، الرجوع إليه إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا، بعد أن رجعت إليه اعتذارا بالتوبة، الإنابة أن ترجع له في الأولى إصلاحا. إصلاحا بإيه؟ قال بالاجتهاد. والنصح في الطاعة بالاجتهاد إليه والنصح في طاعته. النصح في الطاعة يعني إخلاص الطاعة لله تعالى، أن تكون الطاعة خالصة لربك باذلا فيها اقصى جهدك باذلا فيها كل وسعك. هذا المعنى الاول. طيب وبعدين كما قال تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. وقال تعالى: الا الذين تابوا واصلحوا. فلا تنفع التوبه والبطاله، يعني التوبة والنوم مرة أخرى والكسل والتراجع عن الطاعة ما يبقاش في إنابة بقى. فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن المعصية وتحل بالطاعة. فهذه الرجوع إلى الحق يحفظ الله. إحنا قلنا الأولانية نحفظ على بعضها كده، دي ثلاثة أشياء: الإنابة، إنه بعد كده الشيخ هيقولنا إيه، وإنما يستقيم له ذلك بكذا وكذا بقى. يقول واحد يجي يقول لي: طب إزاي بقى هيرجع إلي إصلاحا بعد أن رجع إلي اعتذارا، ويرجع إلي وفاء بعد أن رجع إليه عهدا، ويرجع إلي حالا بعد أن رجع إليه إجابة؟ فيقول له بقى ثلاثة أشياء. نقول الأول هذه المسألة اللي احنا فيها نخلصها، مش كده؟ رجع إليه إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا. وبعدين والرجوع إليه وفاء، لما رجعت إليه عهدا، صح ولا غلط؟ صح. طب إزاي حد فاهم؟ أنت في التوبة قد رجعت إليه إيه؟ عهدا، يعني قد إيه؟ قد عاهدت الله على ألا تعود لذنب أبدا، ليس كذلك؟ قال: في الإنابة أنت إيه؟ أن تعود إليه وفاء. يعني وفاء، يعني أن توفي بهذا العهد الذي قد قطعته في التوبة، أن تجيء إليه، أن ترجع إليه في ساعة الإنابة بالوفاء على ما عاهدت الله عليه سبحانه وتعالى. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لذلك يقول: وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه سبحانه وتعالى. والدين كله عهد ووفاء، عشان بقى نفتح البلد بقى. كلما قصر، يعني لم يوفي بما عاهد الله عليه، ولما قصر في حاجة، أنت لما بايعت الله تعالى على الإسلام، ضيعته على ايه؟ المعصية والغفلة والبعد والتقصير في الواجبات وأوامر الشرع ومحبة الرب والإقبال عليه، ولا بايعته على أن كل شيء قد أمرك به أن تأتيه، وأن كل شيء قد نهاك عنه أن تجتنبه، وأن تسارع إليه، وأن تجاهد نفسك في تحصيل ذلك كله؟ ومعنى هذا أن الدين كله وفاء، وكل وفاء بقى تيجي تتكلم يبقى لابد أن تتكلم بما أمرك به، أن تسكت تسكت على ما أمرك به، أن تعبده بما أمرك به، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تتزوج، أن تطلق، أن تمشي، أن تقعد، أن تنام. فكل أحوالك إذا وفاء بعهد، عهد قد عاهدت ربك عليه، وهذا العهد قد اتضح بعد التوبة، قد عاهدته ألا تعصيه في أمر قد أمرك به، ولا أن تقع في مخالفة قد نهاك عنه، وأن تسارع إليه في كل ما يكون من الدين، فتوفي له بهذا الأمر الذي عاهدته عليه. لذلك يقول: والدين كله عهد ووفاء. فإنه سبحانه وتعالى أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة، كما كلم موسى، كلم موسى عليه السلام وأخذ عليه العهد والنساء سبحانه وتعالى أن يطيع ربه جل وعلا، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهات بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، ثم مدح بعد ذلك الموفين بعهدهم، وأخبر بما لهم عنده من الآج سبحانه وتعالى، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بالعهد، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وهذا يتناول عهودهم مع الله تعالى بالوفاء له والإخلاص، بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وكذلك بالوفاء بعهودهم مع الخلق سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد. فمن أناب إلى الله تعالى فما أناب إلى الله تعالى من خان عهده وغدر بربه سبحانه وتعالى. صح كده؟ لم يتحقق بالإيه؟ بالإنابة. كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده أصلا، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. أيها المعاهدون ربهم على الطاعة، سمعوا يعني كده معناها الطاعة، يعني على الوفاء بهذا العهد. وقوله الثالث في الإباء اسمه إيه؟ والرجوع إليه إيه؟ حالا كما رجعت إليه إجابة، أي هو سبحانه وتعالى قد دعاك إلى الإيمان به والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم وبوعده، ودعاك بعد ذلك إلى أن تطيعه وأن تمتثل أمره، فأجبته بقولك لبيك وسعديك، شكرا آمنا بالله تعالى. قال: فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال. لما قلت آمنا بالله، لما قلت لبيك وسعديك، لما قلت عاهدنا الله، لما أجبت ربك بالإيمان والتصديق، إذا لابد أن يكون لك حال مع الله تعالى تصدق هذا القول الذي قد رفعته بالإعلان بالإيمان، أليس كذلك؟ أين حالك مع الله تعالى الذي يصدق قولك إنك مؤمن؟ أين هذا الحال؟ لابد حتى تكون منيبا أن يظهر عليك هذا الحال الذي يبين هذه الإنابة، ويبين ما سبق من الوفاء، ويبين ما سبق من الرجوع اجتهادا وإصلاح. واضح؟ لذلك يقول: فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله تعالى إجابة بعد أن كنت تعصيه وتغفل عنه وتبتعد عن طريقه سبحانه وتعالى، أجبته ورجعت إلى طريقه والتزمت هذا الطريق، لا بد أن يظهر عليك حال الإيمان حسن، حال السلوك في الطريق إلى الله تعالى، حال الذكر والعبادة والخوف والخشية والانكسار والتذلل، وحال القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحال وسمت أهل الإيمان الصالحين، يظهر عليك ذلك كله عليك كما يذكر. كما رجعت إلى الله إجابة بالمقال، فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن ابن آدم: لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. نظر المرء إذا في حاله يرى هذا الحال، حال الذكر، حال الطاعة، حال الإنابة، يعني مختصرا يعني حال الإقبال على الله تعالى، له كما يقول للمؤمنون المتقون في الزمان القديم، يقول له حال مع الله، يعني له حال حسن. يظهر عليه من سمته وقوله وخشوعه ومشيه وجلوسه وكلامه، ومن ذكره لا يفتر عن الذكر، من قيامه يقول له ليل حسن ولو نهار حسن ولو ذكر حسن ولو عمل حسن وله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وله دعوة وله مسارعة في الخير وله مسابقة ومنافسة مع أهل الإيمان. هذه الأحوال الحسنة التي ينبغي أن تكون هي الصورة التي لا تفارق المؤمنين والتي تبين صدق إجابتهم لله تعالى لما قالوا إنا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وإنما يستقيم الرجوع غيره. طب كيف يستقيم الرجوع إليه فيما ذكر؟ يقول وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا، عندنا الرجوع إصلاحا والرجوع عهدا والرجوع حالا، أليس كذلك؟ كيف يستقيم الرجوع له إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا، يعني كيف يستقيم له ذلك؟ يقول وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء. ماشي، خذ بقى ايه بقى، يقول لي طب انا كيف ارجع بقى اصلاحا بعد ان رجعت اعتذارا، كيف ارجع اليه سبحانه وتعالى اجتهادا ونصحا في الطاعه بعد ان رجعت اليه اعتذارا. يقول وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا لثلاثه اشياء، احفظها بقى عشان تشوف احوالك هذا الكلام الموفق الذي أشرنا إليه. بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. هذه الثلاث، بالخروج من التبعات، التبعات تهب عين ألفه من التبعات تاء باء عين ألف تاء، والتوجع يعني التألم يعني، والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. وهذا هو الذي يدل على رجوع إصلاحا. ماشي كده. الخروج من التبعات يعني قد تبت إلى الله تعالى، ليس كذلك؟ التوبة إلى الله تعالى لها تبعات بين العبد وبين الله تعالى وبين العبد وبين العبد، فلا يكون منيبا أو لا يرجع إليه إصلاحا ولا يتمكن من ذلك إلا أن يخرج من هذه التبعات. إذا بينك وبين الله في تبعات بقى، هيقولها الشيخ بقى في استدراك الفائتات. يبقى التوبة من الذنوب بين العبد وبين الله تعالى يلزم لها إيه؟ تبعات. يبقى لابد وأن يخرج من إيه؟ من تبعات هذه الذنوب. نضرب مثلا قريبا تبعات الذنوب بين العبد وبين إخوانه. يغتاب واحد مثلا، فلا بد أن يستسمحه، فدي التابعة بقى، أن يخرج من تبعة هذا الذنب حتى لا يأتي به يوم القيامة. أنه نم بين اثنين، أن يخرج من هذه التابعة التي عليه لأنه سيسأل عنها يوم القيامة، أن أخذ مال أحد، فلا بد وأن يخرج من هذه التابعة، يعني أن يرد إليه ماله. بدأت الخروج من التبعات، التنصل من هذه المظالم إلى أصحابها، والتنصل من تلك المظالم بينه وبين الله تعالى. لذلك لا يستطيع المرء أن يرجع إصلاحا إلا أن يخرج من هذه التبعات، إذا في السرقة، في النظر، في المحرم، في المال، في الغش، في النميمة، في الغيبة، في السخرية، في بقية الأمور التي حدثت بينه وبين أحد لا بد حتى يكون في درجة الأولى من الإنابة أن يخرج من هذه التبعات وأن يؤدي تلك الحقوق لله تعالى التي قد قصر فيها، وكذلك أن يؤدي للخلق حقوقهم التي وقع في التقصير فيها أو وقع في المخالفة الشرعية بها. واضح الكلام؟ ما تستسهلش بقى أن أنت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كالجبال بصلاة وصيام وكذا وكذا، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ بهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. التي تبين الأمرين مع الأمر الأول وهو الإنابة إلى الله، كيف يكون منيبا وهو رآه من يطالبه ويمسك بذيله ويقول هاي أعطني مظلمتي أيها الإنسان، لا أتركه عند الله تعالى حتى يخلص منه حقه، كالذاهب إلى الحاج كما ذكرنا في الزمان الآن، وهو كيف يذهب إلى الحاج لابد أن يتوب وأن يخرج من المظالم، وكانوا يمثلونها بهذا الذي يذهب إلى بيت الله تعالى ويطوف ببيت الله وهو له مظالم عند هذا ولم يتوب من هذا ولم يتوب من ذاك وكذا وكذا، فكل هؤلاء متعلقون بتلابيبهم يقولون له إذا تذهب إلى بيت الله تعالى وأنت علمت كذا وكذا وكذا ألا تستحي؟ ألا تستحي من الله تعالى أن تدخل بيت الملك وأنت عليك كذا وكذا بهذه الذنوب والمعاصي وتطوف ببيته؟ أخرج عن المظالم والتبعات التي أنت فيها حتى تدخل على الملك على هيئات تليق به، إلى آخر ما ذكرنا في هذا المعنى. الثاني التوجع للعثرات، التوجع للعثرات، عثرات يعني الذنوب والمعاصي، وشوية يمشي وشوية يقع يتعثر، يعني كل شوية يتعثر ويقوم مثلا، أو يتعثر ويستنى شوية طويلة، أو يتعثر ويقوم ويسيب التبعات ما لا يخرج منها. لذلك يقول من علامات المنيب الذي أناب إلى الله تعالى وحقق أمر الله تعالى في قوله وأنيبوا إلى ربكم التوجع للعثرات، وهو يحتمل شيئين. يقول أحدهما أن يتوجع لعثراته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع، وهذا دليل على إنابته إلى الله تعالى، أن قلبه ينصدع من الحزن والتوجع والألم أن قد عصى الله تعالى وأن قد وقع وعثر وأن قد خالف أمر الله وقصر في واجبات الله تعالى إلى آخره. هذا بخلاف من لا يتألم قلبه، بل يتألم قلبه لا يبقى منيب، لا يتألم قلبه يكون منيبا ولا هم أن يعصي الله تعالى أو أن يطيعه، كيف يستوي الأمران في قلبه؟ إذن هو قلب مريض ليس قلبا منيبا كما ذكر الله تعالى في منيبين وصفاتهم، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. لا يتألم أن عصى ربك سبحانه وتعالى، رجعك من أنك عصيت ربك، ألا تتألم أنك ستعاقب وستحاسب وأن عذاب الله شديد؟ من هذا القلب إذن مؤمن بربه يخاف من غضبه وشدته وعقابه، أو يخاف من الموت الحساب، أو يخاف من سوء الخاتمة، أو يخاف من البعث والنشر والصراط والميزان والصحف وهذه الأهوال التي تشيب لها الولدان. الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على دقة قلبه وإنابته يعني المؤمن حاله كل توجع بالعثرات سواء منه أو من غيره، لأنه يحب الخير في نفسه ويحب الخير لإخوانه، لا يشمت فيه منهم وقعوا أو تعثر أو بعد أو حصل له أو كذا، بل هو يتوجع ويتألم لهم ويحاول أن يكون مصدر خير لهم وإعانة لهم على الرجوع والإنابة إلى الله تعالى. لا حال من قال أحسنهم فعلوا أو وقع فيهم اللي حصل وجرى لهم، هذا ليس قلبا منيبا كما ذكر. والثالثة التي كما يقول الشيخ يستقيم الرجوع بها إصلاحا، الثالثة واستدراك الفائتات، يعني أنك في تلك الفترة التي قصرت فيها وخرجت لم تمضي عليك هذه الفترة عند الله تعالى، بل الله تعالى يطالبك بما كان منك فيها. تقول بقى خلاص اللي فات مات، لا تكون منيبا. إذا كان هو يتوجع للعشرات وقلبه متألم من مصائب وحزين ويعلوه كآبة ويعلوه هذا الشجن والأحزان التي قال، طب كيف به وهو مطالب بما كان منه ولم يفعله أو قصر فيه أو فرط فيه ووقع منه؟ لذلك يقول استدراك الفائتات هذه التي يتم له بها الإصلاح كما ذكرنا رجوعا كما رجع اعتذارا. واستدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها، فاته صلاة يستدركها بالصلاة، فاته صيام يستدركه بالصيام، فاته قيام يستدركه بالقيام، فاته بالذكر لا يستر عن الذكر، فاته صلاة ومواقعها لا يستدركها بذلك، فاته أعمال خير من العلم والنافع والعمل الصالح يستدركها بأمثالها، فاته غير ذلك لا بد وأن يستدرك كله طالما يريد أن يكون منيبا راجعا إلى الله تبارك وتعالى. لأن من فعل لا ليس كمن لم يفعل، ومن أطاع ليس كمن عصى وفرط، ومن تيقظ وتذكر ليس كمن غفل ونسي ولها، كل هؤلاء لا يستوون. فإذا نصرت إلى اليقظة والتذكر والرجوع والاعتبار، ترى هذا الفائت قد ضاع؟ لا، وإنما يجب عليك أن تستدركه لتحصل ما فاتك من الإنابة وتحصل ما فاتك من الدرجات التي قد فرطت فيها وفاتتك، حتى تحصل آخر أحد في القائمة أو في ذيل السائرين في ذيل السائرين إلى الله تعالى. ذلك يقول واستدراك الفائتات واستدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالى، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، مش لا قيمة لها يعني ملهاش قيمة، يعني لا تقدر بثمن. لذلك بقية عمر المؤمن لا تقدر، يعني مفيش حاجة تقيمها أبدا خلاص. لماذا؟ قال هو لأنه يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات، لذلك هي لا قيمة لا تستطيع أن تقومها بها أو أن تزينها بها، وإنما قيمتها أعظم القيمة إذا حصلت بها ما فات وأحييت بها ما مات كما يقول الشيخ، لأنك حينئذ تحصل بها الدرجات العظيمة قبل نهاية الأجل. فكل دقيقة فيها إذن لا قيمة لها، يعني لا عوض لها، قيمة لها يعني تقيمها بالعوض لا عوض لها. واضح المعنى عشان الناس يقراها تبقى فهمها، لا قيمة لها يعني لا عوض لها، مش كده؟ بكفاية نكمل الإنابة. كيف أتوقف الدرس؟ لا أستطيع أن أركز في الفهم والكتابة في نفس الوقت، أرجو أن توضح لنا الكلام الذي لابد أن يكتب حيث لا نستطيع أن نكتب كل الكلام. مع الكلام اللي بيكتب بنقول اكتب هذا الكلام الموافق عشان تعرفه، وبنقوله بالراحة مرة ومرتين. يمكن دول اسمع هذا الكلام الجميل مرة أخرى كلاما واخر. احنا كنا في الأولى حد واخد باله من الكلام مش ازاي؟ قلنا ايه؟ الإنابة هي الرجوع وهي هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. وإنما يستقيم الأولى بقى وهي الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. والثاني: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا، إن قلنا أن يرجع إليه عهدا كما ذكر هنا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا أهو، بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذات الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسه، وبالاستقصاء في رؤيات علة الخدمة. ثلاثة نقولها ونشير إلى شيء من معنى: بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذات الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسه، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة، مش كده؟ ثاني مش ثاني بقى، ده رابع بقى أو ثالث أرضا ثالثة ثالثة. وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا الذي أشرنا إليه، أن يرجع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذات الذنب، واضحة شوية، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم. يعني دايما الواحد ايه لما بيمشي بقى شويه كده في سكه ربنا، تبص تلاقيه ايه، اي اللي خايف على الناس، وهو لما يقصر بينه وبين ربنا ما بيبقاش خايف ولا حاجه، يعني فاتح باب الرجاء لنفسه وباب الاعذار لنفسه كده. المعلومه دي صح ولا لا؟ دي معناها كده هنشرحها ان شاء الله. وبترك الاستهانات باهل الغفله تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسه، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. الاستقصاء في رؤية علة الخدمة، ماشي؟ علة الخدمة، الخدمة يعني يقصد بها الشيخ هنا اللي هي ايه؟ لو حد فاهمها، خدمة القيام لله بالطاعة، يعني يخدم ربنا، يشتغل عامل عند الله تعالى الذين قال فيه: ونعم أجر العاملين. العامل يعني شغال في خدمة مولاه، قال له يعني يستقصي، قال له في ايه؟ في ان الخدمة دي لها علل وأساس، مش كده؟ القيام دي علل، والذكر دي علل، والعلم دي علل، والصيام دي علل، كل ده علل وأساس، مش كده؟ فيها الرياء وحب الشهرة وحب نظر الناس إليه، ويقول لك اصل انا تعبان النهارده، معلش اصل كنت مش عارف بصلي بالليل، اصل مش قادر اكل النهارده، يقولوا لي مش قادر تاكل، قال عايز يعمل نفسه صايم كده يعني. فهذه العلل بنسميها بقى الاستقصاء في رؤية العلة، يعني بتستقصي مع نفسك قوي وتحسبها جدا لتفهم هذه الآفات التي تفسد لك هذه الخدمة، تفسد لك تلك الطاعة. أن تستقصي أفضل استقصاء في معرفة ما يفسد هذه الأعمال كده بالبلد، واضح كده؟ ماشي؟ والكلام هذا كما ذكرنا كلام جميل، نشرح ولا كفاية؟ ما هو الناس بعد كده ما بيقولش يقوم يصلي توسلا إلى الله، ولا إنابة، ولا رجوع، ولا نصر للدين ولا حفظ لليلتهم ولا أي حاجة. نقول يلا نصلي، لأن ده دليل بقى. لما نقول يلا نصلي والناس ما صليتش، العلم مش جاي إيه، ما نجيبش على قلوب سليمة. إن دليل هذا العلم النافع إن أول ما ينزل على القلوب أول حاجة يعملوها يقوموا يصلوا ويتضرعوا وينيبوا ويطيعوا ويتقربوا إلى الله ويتعلقوا به ويدعوه ويتمسكنوا إليه، وما يخافوش بقى على الوقت والجهد اللي هيبذلوه، لأن ده الجهد اللي هيبذلوه ده هو اللي فتحه عليهم وادهولهم، والصحة هو اللي ادهالهم والوقت هو اللي ادهالهم سبحانه وتعالى، وبيطلب منهم القليل فبيبخلوا به على الله وبيبخلوا به على أنفسهم، كما قال: من يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني، من يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. مش كده؟ طيب انا فاكرين بقى بنقول ايه الرجوع اليه ايه كما ايه عهدا كما رجع اليه ايه الرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا، ليس كذلك؟ الرجوع اليه وفاء، ذكرنا يعني ايه وفاء كما رجع اليه عهدا. ما يبقاش وافي بقى اللي عهد ربنا على ترك الذنب ولا زال يحس بلذات الذنب ويحب أن يقع فيه، أو لا يزال يحس بلذات الذنب ولم يتألم له ولم يخشى منه العاقبة السيئة عند الله تعالى، لم يكن منيبا، ما زال ما دام الذنب يحس له بهذه اللذة التي تدل على عدم الخشية والخوف من الله تعالى والمبطرة والحياء التي تدل على أنه لن يوفي بعهد الله تعالى، لأنه سرعان ما يعرض له الذنب ولا زالت اللذة باقية في قلبه فيقع في الذنب. فهمت دي كده في بلدي يا ابن عمرو كلام الشيخ؟ فهمنا عشان ايه الوفاء بقى وعدم الوفاء للعهد؟ فهمت؟ فهمت؟ هذا انا مش حافظها ده كلام الكتاب. يا كده. نعم، بس دي في الوفاء بقى، إن هو لما بيوفي وما زال هو عنده لذة الذنب لم يتخلص منها، طب يبقى هيوفي إزاي؟ أو وفى، كيف وفى ولا يزال يشعر بلذة الذنب؟ لأنه إن صادفه الذنب وقع فيه، يبقى أين الوفاء؟ وكيف يوفي ولذة الذنب في قلبه لم يخشى منها من الله تعالى؟ كيف يوفي ولذة الذنب الله مطلع عليها وهو لا يعظم ربه سبحانه وتعالى ولا يستحي منه ولا يخاف أن يأخذه على ذلك؟ هذا هو المعنى. ماشي؟ عبد فاهم؟ نعم. نعم. نقرا الكلام بقى، يبقى نحن محتاجين لقراءة الكلام دلوقتي. الدرس خد ساعة تقريبا، مضت ساعة ولم نفعل ساعة بالضبط. نعم. تعريف قلناها كذا مرة، قلناها كذا مرة. انت جاي منين؟ الغيري؟ أقول اسمع عموما شفنا نذكر الجملة الأولى وبعدين إن شاء الله نعيد هذا الشنوين نستكمل هذا الدرس، بس لازم الناس تفهم هذه المسائل، تحفظ هذه الجمل، وتبدأ بقى في التوجع للعصابات واستدراك الفائتات، ويعرف بقى العهد والوفاء به، ويعرف الاجتهاد بعد الإيه بعد بعد الرجوع إليه سبحانه وتعالى، كما ذكرنا إصلاحا كيف يرجع إليها اعتذارا كما رجع إليه، يرجع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، ووفاء كما رجع إليه عهدا، وحالا كما رجع إليه إجابة، وإزاي بقى يخرج من التبعات كما أشاء. وهذه التي ينبغي أن يعهد المرء نفسه عليها قبل أن يقوم من مجلسه هذا ويقوم لله تعالى ليصلي أن يوفيها، أن يرزقها الله تعالى الوفاء بهذا. يقعد يصلي كده بقى وينيب إلى ربه كما أشار له، ويطلب من الله تعالى العون والمدد بالخشوع والانتصار والخضوع لله تعالى والتذلل والافتقار، أن يرزقه ذلك سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى لا يرزقه ذلك لا بالشطارة ولا بالكلام ولا بالقول، وإنما يرزقه سبحانه وتعالى ذلك بفتح منه عندما يرى أن عبده هذا منتسب إليه، مقبل عليه، متضرع له، متذلل، يدعو ويرجو ويخاف ويخشى، ويحب أن يقبل عليه ويتعلق به ويطلب منه سبحانه وتعالى هذا الحال، ليدل له بأنه مفتقر إليه، وأنه لا يستطيع شيئا إلا بقوة الله تعالى وقدرته، ولا يستطيع إنابة ولا رجوعا ولا إصلاحا ولا مجاهدة إلا بأن يفتح الله تعالى عليه ذلك ويرزقه به سبحانه وتعالى ويعينه عليه ويسدد خطاه ويثبته ويوفقه. ولذلك نحن محتاجون إلى هذا الحال الآن، فندعو الله تعالى أن يوفقنا إليه، وأن يقوم الناس أن يستنكروا رحمة الله تعالى بشيء يقدمونه إلى الله، يرى به حسن نيتهم سبحانه وتعالى وصدق عزائمهم على ذلك. والأسئلة كلها على هذا الحال بقى. أخي يقول أين نقرأ موضوع التفويض لله تعالى؟ التفويض ذكرناه في التواتر، لو عايز يعرف التفويض فيقرأ بردك شوية في مدارج السالكين. وكلما يقرب البصر أعود بعد ذلك، وبعد درس اليوم والوفاء وعدم الرجوع كيف أستقيم؟ ذكرنا هذه المسائل من قبل. المهم يعني كيف أستقيم؟ يقوم بقى يصلي ويدعو الله تعالى أن يرزقه الاستقامة. يبقى ايه، عرفت سكة ربنا وبابه، خليك واقف عليها بقى، لا انا هنفعك ولا غيرها هينفعك، انا بقول لك عليها، وانت لما تروح بقى اليه سبحانه وتعالى هو يفتح عليك عندما يجد منك الصدق في الاقبال والاخلاص في العمل، فانه سبحانه وتعالى حينئذ لا يبخل على عبده شيء. نعم، ما نتكلم عن الصلاه، قالوا الناس بدات تمشي، اتفضل يا سيدي. دول بقى يتبقى واحد في نفسه ويخلوه بطل ولا لا؟ نعيش نرجو الدعاء له، اللهم اشفي شفاء الله يبارك سقما، اللهم اشفي شفاء الله يبارك سقما، اللهم اشفي ومرضانا مرضى المسلمين رب العالمين. فضيلتكم، تخصيص صندوق للتبرعات كصدقة جارية تثمر الإخوة بها نشر الدروس المهمة الإنابة والتوكل وغيرها وتوزيعها على الإخوة. إحنا طبعا مش بتوع تبرعات وطاحات، من تبرعات إيه يا عم الحاج؟ عايز تنشر العلم اللي إحنا بنقوله هنا بالتبرعات؟ إخواننا يعني يبذلوا على سبيل أفضل أموالهم، وبعدين نقول لهم لا، ربنا هو الغني عنهم وعن تبرعاتهم وعن كل حاجة، مش حاجة اسمها كده. عايز يبذل فيما بينه وبين ربه، مش صدقة وكلام من الكلام ده، لا. مفيش صدقة في الحاجات دي عندنا، قاعدين يعني شحاتين عشان ننشر الكتب، يعني مش من الحاجات دي، محدش يقول الكلام ده، الله يستر. عشان يعني نجعل حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من همزات الشياطين، نعوذ بك رب أن يحضرونا، نعوذ بك من همزات الشياطين، نعوذ بك رب أن يحضرونا، نعوذ بك من همزات الشياطين، نعوذ بك رب أن يحضرونا، نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك أبدا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أجل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عذابك. اللهم عشان أقول ثاني بس مش هشرح أنت فاهم يعني؟ طيب خلاص فهمنا المسألة خلاص انتهي. ذكرت وعايز أقول لك ذكرت القيام بعمل جدول لتحفيظ القرآن، فأرجو توضيح فضل حفظ القرآن عن غيره. مش عارف إيه وإن شاء الله نحاول يبقى في ترتيب لحفظ القرآن هنا في المسجد. إخواننا اللي كانوا واقفين أو اللي عايزين يحفظوا هنرتب لهم من العصر إلى العشاء كل يوم أحد الإخوة أو اثنين من الإخوة الذين يحفظون القرآن سيبقون جالسين هنا منتظرين من يأتي للتحفيظ والتسميع. إن شاء الله تعالى سنرتبها ونعلنها الأسبوع القادم. مين اللي ناوي يحضر بقى؟ مين اللي ناوي يحضر عشان يحفظ؟ والباقيين حافظين والحمد لله مش كده؟ ها؟ صح؟ وإذا كانت تحول هذه الكلمات بين وصول الماء إلى البشرة حينئذ يبطل الوضوء ولا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة، بل لابد من وصول الماء كما شرحنا في الوضوء في فقه الوضوء، لابد من وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء أو الغسل كما ذكرنا في الوضوء والغسل. واضح؟ يبقى كريمات أو الحاجات اللي بتتحط دي في الصوابع في اليدين أو الرجلين لابد وأن تزال قبل الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا وتصح به الصلاة. أي بالنسبة لإيه؟ قراءة القرآن في الصلاة إيه اللي علاقة قراءة القرآن بالصلاة؟ ما الصلاة باطلة. هو يعني هو الصلاة باطلة وبعدين قاعد يصلي مثلا قرآن كتير فعاوز ياخد ثواب القرآن والصلاة باطلة يعني قصدك كده؟ اه لا لا الصلاة باطلة خلاص كله باطل. يعني كفاق كله باطل. ينتظر بقى حاجة من ربنا بقى دي على حسب العذر. إذا كان ناسي إذا كان جاهل إذا كان حاجة كده يبقى دي مسألة أخرى. إنما بطلان الصلاة بطل الصلاة من أولها إلى آخرها. يعني ما ينتظرش منها ثواب. واحد يقول لك أنا صليت من غير وضوء الصلاة اللي أنا صليتها والقرآن اللي أنا قريته ده كله هيضيع على الفاضي، قول له أنت صليت من غير وضوء يبقى هتاخد عايز تاخد ثواب إزاي؟ سائل يقول أن شديد الوسواس يقول عن نفسه أحفظ بفضل الله عن ظهر قلب ثم يأتي لي الوسواس هل أنت تحفظ القرآن أم لا؟ لا مش بالهمزة أم لا بس كده. وكذلك أي مادة من المواد أكون منتهيا منها مش عارف إيه فورا ولا إيه ثم يقول هل أنت مذاكر فعلا؟ كيف تستطيع المذاكرة؟ كلام كده. وطبعا بتاع الوساوس ده زمان كانوا بيجاوبوا عليه. الوسواس في الصلاة يعني ايه؟ نقول حلوا على طول يحلوا الوسواس في الصلاة او في خارج الصلاة. ينبغي على المرء ان يقرأ سورة البقرة كل يوم مرة ان شاء الله هذه تكفيه في ان تنتهي هذه الوسواس. وإذا زادت عليه الوسوسة أن يقرأ البقرة مرتين، مرة الصباح ومرة في المساء ثلاثة أيام إلى أسبوع تنتهي إن شاء الله هذه الوسوسة بإذن الله تعالى. وبعدين السؤال بقى إن هو يعني الوسوسة دي من الشيطان مش كده؟ زي ما قلنا يجي بقى الشيطان يقول له بقى أنت حافظ القرآن؟ يقول له يعني انت يعني عايز نحفظ القرآن يعني حيث ابوك يعني مثلا. يقول الشيطان كده، يقول له يعني انت عايز نحفظ القرآن مثلا، يعني انت عايز نصلي. يبقى يقدر يرد الوسوسة بالفهم، مش كده؟ الشيطان يقول له ايه، هو انت حافظ القرآن يا عم اجري راجع. الشيطان عايزه يراجع وعايزه يحفظ القرآن، ها؟ يبقى عارف ان دي وسوسة ولا مش وسوسة؟ يبقى عارف ان دي وسوسة. يقول له بقى يعني انت عايز نحفظ القرآن مثلا، يعني انت عايز نراجع القرآن، يعني انت عايز نشتغل في الذكر والصلاة ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ويرد هذه الوسوسة بهذا الفهم، يقول له يا ده انت ما توضيتش عيدك. يقول له يعني انت عايزني اتوضى عيدك؟ انا اتوضيت عيدك خلاص. الشيطان كده يقول له يعني انت عايزني اتوضى عيدك؟ طب شكرا يا عم الحاج شكرا وخلاص. يقول يبقى لما يجي الشيطان في اي وسوسه من هذه الوساوس، يبقى يردها بان الشيطان لا يريد به الخير وانما يريد به الشر، ويريد ان يوقعه في المصائب والهلكه. عشان كده زمان الأئمة كانوا يضحكوا من اللي يعمل كده. واحد جاي يسأل الإمام ابن عفيف يقول له إيه، أنا كل ما أدخل الصلاة يجي لي وسوسة أفتكر إن أنا ما صليتش. قال له ولا يهمك، سقطت عنك الصلاة. خلاص أنت اتجنيت وما يلزمكش الصلاة من أصل. هو لما أفتكر إن أنا توضيت أحس إن أنا ما توضيتش، إن أنا سجدت إن أنا ما سجدتش. قالوا لا لا خلاص ما تصليش ولا تتعب نفسك، أنت مجنون. واخدين بالنا؟ يبقى دي يقول له يبقى كده، يبقى يفهم بقى الشيطان. أنا ما صليتش وصليت. يقول له يعني أنت عايز تصلي؟ هو اللي يوصله إلى الحالة التي يخرج منها عن الصلاة مطلقا. ما هو الوسوسة دي نهايتها إيه؟ نهايتها إنه يبطل صلاة ويبطل وضوء ويبطل ذكر ويبطل قرآن. هو دي نهايته، يقعد يقول له كده لغاية لما يخليه زهقه في عيشته ويبطل الصلاة. فيقول له يعني انت عايزنا نصلي؟ طب انا صليت خلاص. يقول له لا انت ما صليتش. يقول له بجد؟ يقول له لا انت كذاب، الشيطان كذاب، انت بتضحك عليا، انت عايز تضيع الصلاة. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المسألة. يبقى فاهم ان دي وسوسة. اصل طالما هو مش فاهم ان دي وسوسة هيستمر معاه. لما تقول له ايوه انا صليت يتغاظ بقى الشيطان، يقول لك اخصى عليك يعني فهمتها كده، يقوم يشوف لك حاجه تانية بقى. ان الشيطان ما بيغلبش كل المسائل، يشوف لك سبيل اخر. سبب بقى من وضوء الصلاه، لقيت نفسك في الصلاه كويس ولا وسوسه ولا عزنون، ويشوف لك بقى وسواس اخر من بقيه الوساوس طالما انت متهيئ للوسوسه. لذلك ينبغي ان تقطع هذه الوسوسه ابتداء من قراءه سوره البقره في اليوم. قراءه سوره البقره تحصنت بالتحاسين الشرعيه، تحسينات الشرعيه في اذكار الصباح واذكار المساء، ودرنت على الذكر، فهذه تحصينات تمنع هذه الوسوسه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان، كرجل خرج العدو في اسره سباعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منهم، فكذلك المرء يحصن نفسه من الشيطان. يبقى يروح على الحصن الحصين، داخل في الحصن الحصين هو ذكر الله تعالى. يبقى يرجع بقى للسؤال الثاني، طب الشيطان بيدخله ليه بقى كده؟ يقول له بقى لأنه الشيطان لقي له مداخل كثيرة فاضية، يعني لقي له غفلة طويلة يقدر يدخل له منها، يعني لقاله باب من الابواب التي يدخل منها الى القلب. والباب ده هو باب الغفله او باب الشهوه او باب الغضب، وابواب الشيطان كثيره للوصول الى النفس. الباب بتاع الوسوسه بالذات باب الغفله. متى غفل وسوس له الشيطان، لان الشيطان جاثم على صدر احدكم على قلبه، فاذا فتر عن الذكر وسوس اليه، فاذا ذكر الله خلص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كفايه كده بقى النهارده. سائل في هذه الايام اصبحت اثناء صلاتي وفي تلاوتي اجد نفسي لا استطيع ان اقرا بصوت جيد ولا اتبين الاحكام، فما الحل؟ الحل ايضا قراءه سوره البقره هذه الايام للمحافظه من وسوسه الشيطان. قراءه سوره البقره صباحا أو مساء تنتهي هذه العلة. هذه برضك من إيه؟ من معاكسات الشيطان للمرء هذه الأيام، يدخله في الصلاة مش عارف يخليه، مش عارف يخليه إلا القيام. يعني بيجي يقرأ القرآن دلوقتي يلاقي نفسه تعبان شوية، مش زي ما كان بيقرأ في القيام ولا في رمضان، يلاقي نفسه مش على نفس هذه الحالة من التلاوة أو القراءة أو التدبر حتى الأحكام. تبص تلاقي إيه؟ لسانه بيلقلق شوية في القراءة هذه الأيام. حد عنده الحالة دي؟ ها؟ هتلاقيها موجودة، موجودة لا شك. فدي محتاجة كذلك أن يقرأ سورة البقرة في يومه، تنتهي إن شاء الله تعالى من يومه. استعداد الحج هذا العام إن شاء الله تعالى. وقبل أن نتكلم عن استعداد الحج لابد أن ننتهي من أعمال رمضان، لأنه إذا انتهت أعمال رمضان على خير فهي أهم الأعمال التي يوفق الله تعالى بها للحج. هذه نريد أن نتكلم عليها قليلا كذلك إن شاء الله تعالى. حديث، هل حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى في مصلاه ثم صلى ركعتين فله ثواب حجة وعمرة، هل يجب أن تكون ركعتين في المسجد أم يجوز أن يخرج من المسجد وقت الشروق ثم يصلي في المنزل؟ يجوز أن يصلي، ولكن ينبغي أن يأخذ نفسه بالحج. اللي عارف أنه يصلي يبقى ماشي، اللي مش عارف أنه يصلي هيروح بقى البيت هيقولوا له طب فين؟ طب الفطار؟ طب اقعد؟ طب كل؟ طب هات عيال الحاجة للعيال؟ طب مش عارف عملت ايه المدرسة؟ طب كده واخر الصلاتين وجي وقت الدراسة وجري على الشغل ضاع ركعتين. وهذه تحدث كثيرا، الشيطان دايما يجي للمرء في هذه القضايا يؤخر زي ما قلنا حتى يضيعها عليه. لذلك هذه الامور تحتاج المسارعة، دايما يتعود المرء كل ما اتى عليه عمل من اعمال الخير ان يسارع اليه يفعله يقضيه ويفضى بقى، يروح يعمل بقية أعمال الخير التي ليست مؤقتة بوقت. نعم وإيه؟ ها يجوز من ناحية الجواز يجوز، عشان ثم دي للتضاخي ثم صلى ركعتين للتضاخي، إنما الحج الأولى الأحوط عشان الشيطان ما يضيعش عليه ركعتين إذا ذهب إلى البيت ويكسله ويخليه يخرج عنها تقول له طب لما أفطر أو أصلي، طب لما أخلص، طب لما أروح أشتري عيش للعيال، طب لما أعمل طب ما ضاعت الركعتين. ثم ما يجري شوية مع أهل البيت. نعم كفاية كده النهاردة، كفاية كده، كفاية عشان نفس طلاب راح تشوف أعمال الإيمان، كفاية أعمال كفاية. لأن بعض الجماعات الإسلامية لا تعلو جهدا في دخولها، هذا شيء لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد. هذه مسألة طويلة في السياسة، عايزين نقلبها سياسة يبقى بعدين بقى من دروس شوية يبقى نقلبها سياسة. بس هذه مسألة طويلة عريضة، النهاية فيها نروح نشوف آخرتنا بسبب بسيط، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه النهاية. وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز من يشاء ويزيد من يشاء ويولي من يشاء ويعزل من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء سبحانه وتعالى. والعباد مأمورون بأن يغيروا أحوالهم وعبادتهم وأن ينشروا دينهم ودعوتهم، وإذا انتشر ذلك كان سبب نزول الرحمة من الله تعالى وأن يولي من يصلح سبحانه وتعالى. هذه القضية اللي هي قضية التغيير نفسه. ماشي أخي يقول، ما حكم التهرب من الجمارك والضرائب ولماذا كان القيام 9 ركعات فقط؟
اللي جاب 9 ركعات مع الجماعه الكوره ده. بس الكلام ده مش هنجاوب على السؤال. ما يجوزش التهرب من الجمارك والضرائب، لا يجوز، انما على اقل تقدير يدفع المرء ما يكون يقع عليه انه ليس مظلوما. يعني الجمارك والضرائب فيها ظلم، ناس ما بتدفعش وناس بتدفع، وناس بتدفع كتير وناس بتدفع قليل، بس ولكن في النهايه لابد ان يدفع ذلك، لانه ده حق الايه العامه، الطرق والمستشفيات والمباني والمدارس والكلام ده كله تقوم على مثل هذه الاموال. واخد بالك؟ فانت تدفع ما تعيش انك ليس مظلوما به، ولكن لابد من الدفع. واضح يا ده؟ ولماذا كان القيام ب9 ركعات؟ ان شاء الله ربنا يحيينا لرمضان القادم ونذكر لك السبب ان شاء الله. ماشي؟ هي ليست 9 ركعات، هي 8 ركعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات او 11 ركعة، ونحن نصلي 11 ركعة ونحاول يعني. اي كان يصلي 8 ويوتر بركعة، يصلي 8 وركعة يوتر ب3، فالمسألة باب واسع فيها. ماشي؟ كفاية كده بقى. خلاص، ماذا تظاهرتم؟ إن شاء الله الدرس القادم في العقيدة الطحاوية، والدرس القادم نبدأ ب على أن يبارك بصحتكم ويتقبل منكم صالح الأعمال جميعا يا رب العالمين. وفي بعض الأوقات أهم بالطاعة، السؤال ده مهم برضك، مسألة كويسة. يقول بعض الأوقات أهم بالطاعة كالذكر أو الصلاة أو قراءة القرآن، ولكن يعرض لي عمل آخر يعطلني، ولكن هذا العمل يكون من أعمال الخير كذلك، مثل قضاء حوائج المسلمين أو صلة الأرحام أو خدمة المسلمين، فما الأولى؟ يبقى هذه المسائل متعلقة بأمرين. لو هم المرء بالصلاة أو صيام أو ذكر أو شيء، وعرض له عارض من أعمال الطاعة، ولكن هذا العارض يختص به هو، يبقى ما لابد أن يقوم بالعمل الأول. خديمانة يبقى لأن دي من وساوس الشيطان، مش في إن هو عاوز يخرجه من العمل، لا، عاوز يخرجه من النية الحسنة اللي عقدها بالعمل. يعني عاوز يعوده على انه لما يجي يعمل العمل يضحك عليه في النية ويخليه ينقض هذه النية حتى ولو العمل صالح اخر. مش عارف حد فاهم ولا لا. يعني الشيطان عندما يأتي المرء ليعمل عملا صالحا، يعرض له بعمل صالح اخر لينقض نيته. الشيطان عاوز يحل الامرين، النية والعمل، فمش عارف يحل العمل الصالح ده منه، فيخليه يحل النية بتاعته بعمل صالح تاني. يبقى ضحك عليه في ايه؟ في النية اللي هو كان عاوز يعمل بيها. يبقى دي المسألة المهمة، فلا ينقض نيته أبدا ويستمر على العمل الأول. إنه دي الشيطان لما ينقض النية يسهل عليه بعد ذلك أن ينقض عليه العمل. واضحة دي؟ حد خد باله؟ طيب لو عرض له عارض بقى متعدي، يعني ايه؟ يعني عرض له عارض غصب عنه بقى مش بمزاجه، ولكن العارض ده متعدي، زي ايه؟ قال له زي بر الوالدين مثلا، او ابوه بعت له تعالى اعمل الحاجه الفلانيه وهي بر وطاعه. يبقى العمل المتعدي افضل من العمل القاصر. يبقى يعمل العمل المتعدي ويحاول أن يوفق بينه وبين العمل القاصر. العمل القاصر يعني المقصور على نفسه، زي الصلاة والذكر مثلا والعبادة. العمل المتعدي ده أجره أفضل من العمل القاصر إذا كان صحيح النية فيه. بمعنى يقوم بالعمل المتعدي، ولكن يحاول أن يوفق بينه وبين العمل القاصر. يبقى تنحيه للقرآن قال وأبوه قال له أعمل الحاجة الفلانية، يحاول يعمل الحاجة دي مع قراءة القرآن أو مع الذكر من بلنا، بحيث أنه يوافق بين تحصيل هذا العمل المتعدي وهذا العمل القاصر في هاتين بهذه النية. ماشي. أخ يقول أرجو التنبيه منكم أن، ويقول فضيلتكم أن، على الإخوة بالصلاة لرفع البلاء وشكر النعمة كعادتكم، ويقول فضيلتكم أن، قبل الخروج من المسجد، يعني كانت العادة أن نحن قبل أن نخرج من المسجد أن نصلي ركعتين عدة ركعات توسلا إلى الله تعالى بالعمل الصالح في هذه الحالة التي نحن فيها لرفع البلاء عن المسلمين، لأن يحفظ الله تعالى على المرء ليلته عشان بيخرج على طول يلاقي نفسه في الإيه، في المعاصي والشهوات والنظر المحرم والسماع المحرم، أو أن يشكر الله تعالى على هذه الحالة التي نحن فيها، أو يصلي ليكون سببا لمزيد النعم من الله تعالى، أو لرفع البلاء عن المسلمين، أو لغير ذلك من النوايا الحسنة التي يرجو من الله. فهذه مسألة مهمة، أن المرء بعد هذا الدرس يصلي ما شاء بهذه النية، توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح لرفع البلاء، لشكر النعم، لحفظ الليلة، لحفظ المرء في أحواله، لإعانة المرء على أعمال الخير في بقية الليلة، إلى غير ذلك من هذه النوايا الحسنة. ومحدش يخرج قبل أن يصلي ركعتين أربعة ستة ما يسر الله له بهذه النوايا الحسنة عونا على دفع البلاء عن المسلمين وغيره مما ذكرنا.